قال الإمام مسلم رحمه الله: باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال: حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى الأعمش عن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل؟ ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. قال: حدثني علي بن حجر ساق السند إلى أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. هذا الباب يتعلق بآداب لبس النعال، وقد سبق أن قلت في الدرس الماضي بأن الإسلام دين كمال ودين خلق ودين نبل، دين يدعو إلى كل خير يزجر عن كل شر. الإسلام ليس دين صلاة وصيام وحج وعبادة فقط، بل الإسلام دين صلاة وصيام وحج وخلق ونبل وتهذيب وتطهير للقلب ودعوة إلى كل خير وإلى كل فلاح وإلى كل سعادة. الإسلام دين مهيمن على جميع أعمال الفرد وعلى جميع أعمال المجتمع. النظرية التي تقول، وهي نظرية غربية شرقية، اعط ما لله لله واعط ما لقيصر لقيصر، هذه نظرية فاسدة، هذه نظرية من لا إيمان عنده، هذه نظرية من لا يعرف أن الرب المهيمن الذي خلق الخلق لطاعته ولعبادته، نعطي ما لله لله وما لقيصر لا نعطيه لقيصر إلا إذا كان عن إذن من الله ورضا من الله تبارك وتعالى. يا إخواني، لا نظن أن الإسلام عبادة، صيام تطوع، صيام فريضة فقط، لا، إنك المرء المسلم الذي يمشي على هذا الكوكب الأرضي، تمشي على هذا الكوكب وأنت مخلوق للذي خلق هذا الكوكب، تستظل تحت سمائه وتمشي على أرضه وتشرب من الماء الذي أنزله وتعيش على هذا الكوكب عيشة يجب عليك أن تراعي أن العيشة التي تعيشها على هذا الكوكب لا بد أن تكون موافقة لمرضاة الله تبارك وتعالى. لا تظن أن الله تعالى خلق الخلق وتركنا هكذا هملا كبقية الدواب العجموات، لا، الله تعالى خلقنا وميزنا عن بقية الحيوانات العجماوات لأنه جل وعلا وهبنا عقلا نميز به، ولذا كلفنا الله تعالى بالشرائع، وأنزل الله تعالى علينا الكتب، وبعث الله تعالى إلينا الرسل. اسمع قول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني لا تؤمرون ولا تنهون ولا تحاسبون ولا تناقشون، ما منا من أحد إلا ويحاسبه الله تعالى ويسأله الله تعالى ويسائله، ليس بينه وبين الله تعالى ترجمان. عمرك هذا فيما أفنيته، أنت بلغت 70 80 تستظل تحت سمائي تأكل من رزقي، ماذا عملت وماذا فعلت؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، الله تعالى يحيي الموتى ويسائل عباده ويناقش عباده، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، من يوم أن بلغت 15 من العمر إلى أن بلغت 80 90 المئين 60 50، طيلة هذه المدة ماذا فعلت؟ ماذا عملت؟ يا ربي أنا لا أعلم، أنا ما تعلمت، أنا في بادية، أنا في حاضرة، أنا ما تعلمت علم الشرع، أنا ما تخرجت من كلية شرعية، وإنما تخرجت من كلية مدنية. هذا العذر لا ينفع عند الله ولا يرضي الله ولا يقبل الله هذا العذر، لأن لله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا الذي خلق السماء، بسط الأرض، أنزل الماء، لماذا؟ لأي غرض؟ ألا يريد منا شيء؟ بلى، إنه يريد منا أن نطيعه، أن نعبده، أن نأتمر بأمره، أن نتبع رسله، أن نبتعد عما نهى عنه، أن نفعل ما أمرنا جل وعلا به. ولذا الخلاصة: يجب علي وعليك أن نعلم أن ربنا مهيمن، أن ربنا مطلع، أن ربنا لا تخفى عليه خافية جميع حركاتنا وسكناتنا وجميع شؤوننا، لا بد أن تكون وفقا لهذا الرب لا إله إلا هو. عندما تلبس لباسك، عندما تخلع لباسك، عندما تأكل طعامك، عندما تنتهي من الطعام، عندما تلبس نعالك، عندما تدخل الخلاء، عندما تخرج من الخلاء، عندما تنام، عندما تستيقظ، عندما تتحرك، في كل حركة وسكنة لا بد أن تجعل نصب عينيك: أنا أريد أن أدخل المسجد الآن، ماذا أريد أن أفعل في المسجد؟ أريد أن أصلي لله وأركع أسجد، إذن علي أن أركع لله الركوع الذي يريده الله مني، السجود الذي يريده الله مني. أنا أريد أن أتناول الطعام، عندما أتناول الطعام علي أن أنظر: هذا الطعام الله جل وعلا أباحه لي؟ أحرمه الله تعالى علي؟ أهذا لحم خنزير؟ أهذا ميتة؟ أهذا موقوذة؟ أهذا نطيحة؟ أهذا مسكر؟ أهذا مفتر؟ أهذا مخدر؟ يجب علي قبل أن أتناول أن أعلم هل الله راض عني في تناول هذا الأمر أم لا. لما؟ لأنك مسلم، أنت وضعت ربق الإسلام في عنقك، وما دمت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، لا تكن حركاتك وسكناتك ولا تكن جميع أحوالك وأمورك إلا في طاعة الله تعالى. أنا هذا ثوبي وهذا عبائي اشتريتهما بمالي، لا يجوز لي أن آتي بالبنزين أو بالغاز أو آتي بالكبريت وأحرق هذه العباء التي اشتريتها بخمسمائة ستمائة ألف أقل أكثر، لأن الله تعالى نهاني عن هذا. ومتى ما قلت هذه العباء لي أنا اشتريتها بمالي وليس لأحد دخل في هذا الأمر، الله جل وعلا أمر، الله نهى، كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يا أخي أنا اشتريت مالي، ما لك دخل في هذا؟ أنا مالي دخل ولا لزيد ولا لعمر ولا بكر، وإنما نحن علينا النصيحة بيان أن هذا لا يجوز، ولكن الله تبارك وتعالى ربي وربك وأنا وأنت عباد له. الله جل وعلا نهانا أن نبذر ونهانا أن نسرف، ونهانا الله جل وعلا أن نضيع أموالنا فيما لا يرضيه. إذن بعد هذه المقدمة أريد أن أقول لك الإسلام مهيمن، الإسلام يجب أن يكون نصب عينك، يعني تعاليم الإسلام في كل شيء. أنا جلستي هذه وأنا مسلم علي أن أنظر عندما أجلس هذه الجلسة، هذه الجلسة ترضي الله أم لا؟ أعتقد أن هذه الجلسة ترضي الله، لكن لو رفعت رجلي وعلي سروال صغير قصير وبدأ فخذي وبدت إليتي، هذه الجلسة لا ترضي الله. هي جلسة ولكن منها ما يرضي الله ومنها ما يسخط الله. الذي يسخط الله لا يجوز لي أن أفعله، الذي يرضي الله تعالى أباح الله تعالى لي أن أفعله. إذن لا أقل أنا أجلس كما أريد وأنام كما أريد وأكل كما أريد وأشرب كما أريد وأفعل ما أريد. افعل ما تريد شريطة أن تكون إرادتك تابعة لإرادة الله تبارك وتعالى، لأنك مأمور من قبل الله منهي من قبل الله. فإذا الإسلام له آداب كثيرة جليلة عظيمة، من آداب الإسلام آداب في النعال، كيف تلبس النعال؟ عجيب، كيف ألبس النعال؟ هذا من آداب الإسلام؟ نعم من آداب الإسلام، بينه سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. لذا قال سلمان رضي الله تعالى عنه لليهودي الذي أراد أن يتهكم على سلمان، سلمان الفارسي، قال له يهودي من يهود المدينة، إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، إذا دخلتم بيت الخلاء كيف تجلسون ماذا تقولون، نبيكم تدخل في جميع شؤونكم. قال هذا في معرض الدم ومعرض القدح. سلمان تلقى هذا الكلام وبنى عليه النظرية السديدة القويمة وضرب لذلك أمثلة وأقام الحج على هذا اليهودي. وقال سلمان رضي الله تعالى عنه لهذا اليهودي: بلى، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. إذا كنت في الصحراء وأريد أن أتبول أو أتغوط لا أستقبل القبلة ولا أستدبر القبلة، لا أستقبل الكعبة ولا عند تبولي أو تغوطي، ولا أستقبل بيت المقدس ولا أستدبره كذلك. هذه من الآداب النبوية التي أدبنا بها الإسلام. الكعبة بيت الله، بيت المقدس مسجد عظمه الله تبارك وتعالى، وما دام أن هذا موضع معظم وهذا موضع معظم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. إذا كنتم في المدينة شرق، اجعل وجهك إلى ناحية الشرق، أو اجعل وجهك إلى ناحية الغرب. وأما أن يجعل المرء وجهه ودبره، أو يجعل قبلة ناحية القبلة أو بيت المقدس، حرام. هذا ما قال رسول الله. ولهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ذهب إلى الشام ووجدوا مراحيض مستقبلة القبلة، مراحيض مبنية لكنها مستقبلة القبلة ومستدبر بيت المقدس. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: فكنا ننحرف، نميل عن القبلة ونستغفر الله. هذا أدب إسلامي، لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولا تستنجوا باليمين. لا نستنجي باليمين، لا يغسل فرجه قبله ودبره باليمين، يغسل بالشمال. اليمين للمكارم، ما هي قضية هكذا عفوية أنا حر؟ لا، لست حر، أنت عبد للرب، يجب أن تخضع لتعاليمه، لأوامره ونواهيه. فإذا ما أطعت الله تعالى في هذه الأمور التي نعتبر أنها بسيطة، لا نخالف الله فيما هو أعظم، ولا نستجمر بأقل من 3 أحجار. لا نستجمر يعني لا نزيل النجوى، البول أو الغائط، إذا استعملنا الحجارة بأقل من 3 أحجار. تغوط، تبول، يأخذ الحجر، يمسح، ينظر فيه أثر، أخذ الثاني، مسح، ينظر فيه أثر، أخذ الثالث، مسح، ينظر ليس فيه شيء، اكتفى، فيه أثر، أخذ الرابع ومسح، لا يكتفي بالرابع، يأخذ الخامس ويوتر. من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هيا حتى في الاستجمار يا أخي، لا نستجمر بأقل من 3 أحجار، ولا نستنجي برجيع أو عظم. برجيع، رجيع يعني روث الدابة، الدواب، دوابنا روثها لا يستجمر به، لا نزيل النجوى به، ولا بعظم. ذبائحنا التي ناكل لحمهم، عندما نرمي العظام لا نأخذ العظام لنستجمر بها، لمن ولأي غرض؟ لأن هذه العظام التي تأكل، التي نسمي الله تعالى عليها، يعيدها الله تعالى لحما لإخواننا الجن. وروث الدواب الله جل وعلا يعيده طعاما لدواب الجن. فعلمنا النبي هذه التعاليم، بالله عليك انظر إلى تعاليم النبوة. في أي دين أو أي مذهب أو أي نحلة أو ملة تجد أمثال هذه التعاليم التي جاء بها سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه؟ والمقصود من هذا أن سلمان جعل الجهل علما، نهانا أن نستنجي باليمين، أو أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. النبي نهانا عن هذه الأشياء صلوات الله وسلامه عليه. علمنا ماذا نقول إذا دخلنا الخلاء، قبل أن ندخل الخلاء. أردت أن تدخل الخلاء محصور، لا تدخل هكذا وتجلس، لا، أنت عندك أدب، أدبك به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لا تدخل هكذا فوضى، لا. علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف ندخل بيت الخلاء. قبل أن تدخل بيت الخلاء تتذكر أدب الرسالة، أدب النبوة، أدب الإسلام. لا تقدم رجلك اليمنى وإنما تقدم رجلك اليسرى. وقبل أن تدخل، بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله، أعوذ بالله من الخبث تلجأ إلى الله في هذه الحالة. الجن يجلسون ويسكنون مواضع القاذورات، هذه شياطين الجن يسكنون هذه المواطن، فإذا دخل الإنسان لم يذكر الله، لم يعتصم بالله، دخل وتبول أو تغوط، قد ينتقم منه بنو الجن، يصرعونه، يقتلونه. أما بلغك أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذهب إلى الشام وسكن الشام، فخرج مرة يقضي حاجته رضي الله تعالى عنه، فأتى إلى جحر وتبول في الجحر، وبعدما انتهى من البول خر صريعا ميتا، ميت، وسمع صوت يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطي فؤاده، في الحال مات. النبي علمنا أننا نتعوذ بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لا تأخذ ما حار تلقيه في البالوعات في بيوت الخلاء تؤذيهم يؤذونك الأبعد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الآداب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحديثنا هذه الليلة يتعلق بآداب النعال. يا أخي، حتى في النعال آداب علمها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بالآداب مع الله، وكيف بالآداب مع رسول الله، وكيف بالآداب مع أولياء الله، وكيف بالآداب مع رسل الله، وكيف بالآداب مع ملائكة الله، وكيف بالآداب مع خلق الله. الله جل وعلا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شارد ولا واردة، وما ترك شيئا يقرب إلى الله تعالى إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله تعالى عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن الرسول علم وبين، والأجيال التي قبلنا 14 جيل من بعد رسالة الرسول تعمل بما جاء به الرسول، جينا في هذا القرن علينا أن نعمل كما عملوا، ولكن مردة الإنس والجن، شياطين الإنس والجن تحولنا وتبعدنا عن تعاليم النبوة. هذه كتب صفراء، قال رسول الله وقال رسول الله، ما في عنده إلا قال رسول الله وقال رسول الله، كتب صفراء وكتب حواشي، نحن نريد كتاب أحمر وكتاب أبيض وكتاب كذا، ونحن نريد لفولتير وشكسبير وإفلاطون، أولئك الرجال الكبار العظماء الفلاسفة الذين فعلوا وفعلوا، ماذا فعلوا؟ ما عملوا قطمير ولا نقير مما جاء به سيد الخلق. أتعرف القطمير ما هو؟ أتعرف النقير ما هو؟ القطمير والنقير الفصي، حبة النواة فيها نقطة، العرب سموا هذه النقطة نقير، عليها قشرة خفيفة، هذه يسمونها قطمير، وجاء التنزيل بذلك، لا قطمير ولا نقير مما جاء به سيد الخلق. ويوم أن تمسك الجيل الأول بما جاء به سيد الخلق، ساد الأمم وصلوا إلى بلاد الصين، وصلوا إلى بلاد الشرق والغرب، وكان العربي المسلم الذي يرتدي الإزار والرداء ولعله يمشي حافي القدمين حاسر الرأس ولم يجد اللباس الذي تلبسه ونلبسه اليوم، استطاع أن يسود العالم ما ساد العالم بالرمال والصحراء والجبال، وإنما ساد العالم بكتاب الله وما جاء به رسول الله. مضى 6 قرون والقيادة لهذه البلاد 6 قرون، الخلفاء الراشدون بعد رسول الله، الأمويون بعد الخلفاء الراشدين، العباسيون بعد الخلفاء الراشدين. ولما توسع الحكم العباسي ودخل الأعاجم ودخلت الفلسفة واستطاع أعداء الله تبارك وتعالى أن يتخللوا بين الصفوف، استطاعوا أن يرجعون عن الكتاب وعما جاء به رسول الله، وجعلوا بيننا وبين ذلك جفوة وفجوة. تمكنوا، ولما تمكنوا وأصبحت القيادة لهم وأصبحت الريادة لهم، هذه الكتب لا تصلح. هذه يقول قال المصنف رحمة الله عليه: باب استحباب لبس النعال. لا يا أخي، باب هذا لا تجيب لنا باب، نحن ننطلق، ادخل في الموضوع. لا بسم الله ولا صلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذه تعاليم قرأناها. الخطيب الواعظ المعلم الأستاذ لا ينبغي باب استحباب لبس النعال، هذا يذهب للمسجد. وإنما إذا أردت خطبة، حديث، كلام، توجيه، عليك أن تدخل في الموضوع رأسا من دون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ورسول الله يقول: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، يعني ناقص البركة، ولذا صار العلم لا بركة فيه. حتى نرجع إلى ما تركنا عليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أقول مرة أخرى، الذين كانوا في هذه الديار ذهبوا إلى بلاد فارس والروم وأرغموهم إلى أن يدعوا الأسرة وأن يدعوا الملك، وجعلوها نبوية وجعلوا البلاد لله. ولما حكموا بلاد فارس وحكموا بلاد الروم رضي بهم الأريسيون، الفلاحون والفقراء والمتوسط الحال والشعوب، رأوا الفارق، هذا حكم الله وليس بحكم جبروت ولا دكتاتورية ولا ظلم، وإنما هي مساواة وعدالة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي يهودي ويأخذ درع ثوب من حديد لعلي، وعلي الخليفة أخذ اليهودي الدرع وادعى بأن هذا الدرع له، هذا ليس بدرع صعلوك ولا فقير ولا صغير، هذا درع علي بن أبي طالب الخليفة الرابع الراشد. إذن لا بد للخليفة أن يتحاكم مع هذا اليهودي إلى قاضي مسلم. ترافع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى شريح القاضي، قاضي يحكم بين الخليفة وبين علي بن أبي طالب، بين اليهودي، جلسا في مجلس واحد، وكأن شريح غلط وقال له: يا أمير المؤمنين، ما تركها له علي بن أبي طالب بعد أن تم القضاء؟ قال له: لما قلت هذه الكلمة؟ نحن في مجلس قضاء، وما دمنا في مجلس قضاء هذه الكلمة لا تقلها لي حتى ننتهي، بعد ذلك أنا أمير المؤمنين، هات حجتك يا أمير المؤمنين، الدرع الآن بيد اليهودي، البين على المدعي واليمين على من أنكر، اليهودي الآن معه قرينة، القرينة أن الدرع عنده بيدي، إما أن تأتي بشاهدين عدلين يشهدان بأن الدرع لك يا أمير المؤمنين علي، وإلا حكم آخر. قضي بالدرع لليهودي، وانصرف اليهودي، ودرع علي بن أبي طالب بيده. فتأمل اليهودي تأمل خبير، وعلم أن أمرا كهذا لا يأتي عفوا، وإنما يدل على عمق الإسلام وعدالة الإسلام، وعلى أن هذا الإسلام ليس بدين فوضى ولا محاباة ولا مجارات ولا لعشيرة ولا لقبيلة، وإنما هو حكم الله يسري على عباد الله تعالى في الأرض. فكان ذلك سبب إسلام اليهودي. فديننا دين الإسلام يجب أن يهيمن على كل شيء، وكلامنا قلت في هذه الليلة يتعلق بلبس النعال. النعال عندما تلبسها قبل أن تلبسها قبل أن تخلعها عليك أن تنظر وعليك أن تفكر، ما الذي سن لنا رسول الله في هذا الأمر؟ ما الذي أمرنا به رسول الله في هذا الأمر؟ ما الذي كان يفعل رسول الله إذا لبس نعاله صلى الله عليه وسلم؟ الإمام مسلم ذكر عدة أحاديث عن أبي هريرة تتعلق بآداب النعال. حديث حرضنا فيه رسول الله ودعانا إلى أن نكثر من النعال. تكثر من النعال، عندك نعلين ثلاثة أربعة، حتى إذا انقطع واحد لبست الآخر لتبقى دائما وأبدا أنت منتعل، لا تمشي حافي ولا تكتفي بنعل واحد. إذا قطع هذا النعل تلتمس نعل آخر حتى تلبس، لا انقطع هذا ضل سرق أخذت الثاني وتبقى دائما وأبدا أنت تمشي في نعل. لذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالنعل، قال في حديث جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناهم استكثروا من النعال. وهذا الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب، لأن في ذلك مصلحة لك لئلا تمشي حافيا وتبقى دائما وأبدا منتعلا. وعندما تلبس النعال وتكون النعال في قدميك أنت دائما راكب وليس بمحتفي. إن أتيت إلى المسجد وكان المسجد ترابيا أو كان المسجد رمليا جاز لك أن تصلي بنعلك. إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى فينا عليه أذى أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. لكن لا، ليس في مساجدنا هذه المبسوطة بالفراش الوثير، لا، مساجد ترابية في الصحراء. عندما نكون في الصحراء مسجد من حصى من حصى تصلي بنعلك، لا سيما الجند يلبس نعل كالخف، يلبس هذا النعل، يمسع على هذا النعل يوم وليلة إن كان مقيما، ثلاثة أيام ولا يليهن إن كان مسافرا، لأنه خف يصلي به. جاء وقت الصلاة الجندي لا نقول له انزع نعلك، يبقى في نعله يصلي بنعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا هذا القول إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر. وأكرر، مسجد غير مبسوط بها بفراش، مسجد ترابي من حصى أو مفروش في بيتك، صلي في نعلك في بيتك. والنبي قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، صلوا في نعالكم. نصلي في نعالنا حتى نخالف اليهود، كما قال النبي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا بنعليه، صلى مرة في هذا المسجد وأما الناس وهو لابس عليه، وإذا بجميع الصحابة لبسوا نعالهم. ومسجد النبي يومها من تراب، مبني بالطوب، مبني باللبن، مسقوب بالسعف بالجريد. نزل جبريل عليه وأخبره بأن في نعليه أذى، فخلع النبي عليه، ولما خلع عليه وإذا بالصحابة جميعا خلعوا نعالهم، فلما سلم أنكر عليهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني بكذا وكذا. فإذا الاستكثار من النعال، سواء كانت نعال سبتية كنعالنا هذه التي يزال منها الشعر، أو تكون النعال كالجزمة أجلك الله دون الكعبين، أو تكون النعال خف الذي يستر الكعبين، النعال التي تستر الكعبين هذه تسمى خف، جاز لك أن تلبسها، وبعدما تتوضأ تلبس هذه النعال التي تسمى الخف، وتمسح يوم وليلة 24 ساعة، تصلي تمسح عليهما مسح فقط من دون خلع من دون غسل للرجلين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أحاديث أخر عن أبي هريرة فيها تعاليم تتعلق بالنعال، وأريد منك أن تسمع مني قراءة الحديث وتتأمل هل أنت متأدب بهذا الأدب أم لا. فإن لم تكن متأدبا بهذا الأدب فأرجو أنك من ليلتك هذه تعنى بهذا الأدب النبوي الذي أدبنا به رسول الله. هذا الأدب رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم، يعني إذا أراد أحدكم أن يلبس نعله فليبدأ باليمنى. اليمين شعار المسلمين، جعلنا الله من أصحاب اليمين. الشمال واليسار للكافرين. المسلم دائما وأبدا يعتز باليمين، ولذا إذا صويت الصفوف وتقدم الإمام، الرحمة أول ما تنزل على الإمام، بعد ذلك على من خلف الإمام، ثم على من على يمين الإمام، ثم على من على شمال الإمام. وحديث عائشة مشهور معروف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله باليمين، يحلق راسه يبدأ باليمين، يلبس نعله باليمين، يشرب باليمين، طلب ما جيء به شرب، لا يعطي من على شماله وإنما يعطي من على يمينه. وقد تقدم لنا قبل ليال أنه صلوات الله وسلامه عليه أتي بشراب فشرب، عن يمينه ابن عباس، عن يساره مشيخة كبار أبو بكر، عن يسار النبي. النبي دائما يتعاطى اليمين شرب. أيعطي عبد الله بن عباس الصغير المراهق أم أنه يعطي الشيخ الكبير أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ وقف النبي موقف عدل، الحق لمن على اليمين. فقال النبي لابن عباس: أتأذن لي أن أعطي الشيخ؟ انظر إلى أدب النبوة. ابن عباس ليس بغبي، ابن عباس شاب مراهق، لكنه فيما يتعلق بعلوم الإسلام لوكس 100%. قال: والله لا أوثر أحدا على سورك، أنا ما أقدم أحد، ما أتنازل ولا أرضى بأن تعطي أي شخص، ما دام هذا سورك وبقية شرابك أنا أولى وأحرى به من فلان. فتل النبي القدح في يد ابن عباس وشرب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحق لابن عباس ذلك. أما نحن اليوم لو تخرج من أي جامعة وما مر على مثل هذه الأحاديث متى ما شرب الكبير لو أراد أن يعطي الآخر وهو على اليمين، لا لا تفضل أنت أولى، أنت لواء وأنت كذا. ابن عباس لا، ما لواء ولا عقيد ولا دكتور ولا أبدا، أنا لا أوثر أحد على سورك يا رسول الله صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن الأدب هذا، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، أول ما تلبس تلبس الرجل بالرجل اليمين، وإذا خلعت فليبدأ بالشمال. أراد أن يزيل النعل وهو يخرج من المسجد، أول ما يزيل اليسرى وتبقى اليمنى منتعلة، لأن اليمنى أفضل من اليسرى. فلو أراد أن يعود إلى المسجد مثلا إذا باليمنى منتعلة ويلبس اليسرى. كل ما يتعلق بالتكريم، اللبس، الأخذ، الإعطاء، الترجل وغير ذلك من الأمور التي تعتبر من المكارم، هذه يتعاطى باليمين. واسمع ما قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. قال الإمام النووي معلقا على هذا الحديث: أما فقه الحديث ففيه ثلاث مسائل، أحدها يستحب البداء باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك، كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف البداء بالشمال في الخلع. أدب ثالث، خلع نعليه، انقطع نعله اليمنى بقيت اليسرى، لا يسن له ولا يستحب ولا ينبغي أن يمشي بنعل واحدة، إما أن يلبسهما جميعا أو يخلعهما جميعا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ولينعلهما، يعني ليلبسهما النعال جميعا، هذا وجه العدالة. وأما هذه لابسة وهذه مخلوعة، هذا ليس من العدل، يجب عليك أن تكون عادل. حديث أبي هريرة الثاني فيه توضيح أكثر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. لينعلهما يعني ليلبسهما النعال جميعا أو ليخلعهما جميعا، يأخذ الفردة الثانية يضعها مع الأولى، يذهب إلى الخراز يأتي ويصلح ويلبس، أو يأتي بنعال أخرى يلبس اليمنى ويلبس اليسرى، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث وهو الحديث الأخير في هذا الباب لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ساق الإمام مسلم السند، قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران. وكلمة أعمش في لغة العربية معلومة، هل يجوز لنا أن نقول له أعمش؟ هل يجوز أن نقول للأعور أعور؟ هل يجوز أن نقول للأعرج أعرج؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء. قالوا: هذه الصفات التي تعتبر نقص، إن كان الشخص يكره أن تطلق عليه لا تطلقها عليه، إن كان لا يكره الأعمش الأعرج الأعمى الأعور لا يكره. عندنا سليمان بن مهران الأعمش، عندنا فلان الأعرج، في أسماء الصحاء الرجال رجال الحديث كثيرا ما ترى مثل هذه الأشياء، لكن قالوا: لا، نحن لنا أدب، ننظر إن كان يكره لا يجوز لنا أن نطلق عليه. الأعمش عن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، اسمه عبد الرحمن، على أصح الأقوال دوسي، أتى من زهران ومعه أمه، وأجد النبي بخيبر، وأتى إلى طيبة واستقر بها، ولازم النبي على ملء بطنه، وكان طالبا للعلم جماعا للخير. لم يحفظ أحد من الصحابة ما حفظ أبو هريرة رضي الله عنه الدوسي، ولم يلازم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لازم أبو هريرة رسول الله، ولم يدع النبي لأحد بالحفظ كما دعا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة خرج على طلاب العلم يتمنون مجلسه، يريدون أن يسمعوا منه ما يروي عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. خرج إلينا أبو هريرة وهم يترقبون خروجه، متى يخرج أبو هريرة حتى نستفيد منه. يذهبون إليه إلى مزارعه، أبو هريرة له مزارع في وادي العقيق، وناحية مزارع أبي هريرة موجودة إلى اليوم، يقال مزارع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة في آخر الأمر صار عنده أموال، وصار له مكانة في الدنيا قليل، وكان يلبس الكتان، ويقول أبو هريرة يعني يعود بذاكرته إلى الحالة الأولى، حالة الفقر، حالة الجدة التي كان عليها بعدما أنعم الله عليه. يلبس الكتان ويقول أبو هريرة بخن بخن أبا هريرة. أبو هريرة ينفر في الكتان، أبو هريرة يرفل في الكتان. اللهم ارض عن أبي هريرة وعن أصحاب رسول الله. هذا تذكر للماضي، وتذكر الماضي شكر لله. أنا أعرف وغيري يعرف ماذا كان عليه أولا: فقر، حاجة، مسكنة، اللباس قليل، اللباس قذر، اللباس مرقع. اليوم ألبس ثوب أبيض تترون ومدري كذا. الله، عندما أتذكر الحالة الأولى التي كنت عليها، هذا شكر لله بالفعل والعمل. لكن لا، أنا أعرف ماضية، أين كنت أسكن، وماذا كنت آكل، وماذا كنت ألبس، وأين كنت أعيش، وما هي الحالة التي أنا عليها، أعرف تمام. الله جل وعلا تفضل علي وأعطاني ووسع علي. أوه، أنا من مثلي أنا يا أخي، عندي سيارة وعندي بيت وعندي كذا وزل وكنب وأصنصي و لا أحد مثلي. لا يا أخي، تذكر، التفت إلى الوراء قليل، وإن لم تلتفت أنت فاقرع باب الآباء، سلهم كيف كان الحال قبل وكيف كانت المعيشة قبل، حتى نشكر الله. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. ولهذا على المرء أن يعود ويقرأ، يعود للماضي، فإن العودة إلى الماضي فيها فوائد: ترقق القلب، تورث التواضع، ترضي الرب، تمنع الكبر، التعالي، كل هذا يجعلك مستكين لله تبارك وتعالى. إن أعطاه الله شكر، وإن ابتلاه الله تبارك وتعالى صبر. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: بخن بخن أبا هريرة. أبو هريرة يرفل في الكتان ويذهب ويحتطب، ويأتي بحزمة الحطب وهي على رأسه، وقد جعله مروان خأمير بدل عنه عندما يسافر مروان للشام. أبو هريرة يلبس، يأخذ الحطب على رأسه ويمشي، يريد أن يبيع الحزمة: ابعد، افسحوا الطريق لأميركم. الأمير اللي يشيل حطب ويبيع حطب ويأكل من كسب يدي، هذا نبل، هذا خير، هذا فضل، هذا شكر لنعمة الله تبارك وتعالى. خرج عليهم أبو هريرة فضرب بيده على جبهته كأنه يتذكر شيء، وهذا حال من أراد أن يتذكر شيء، يضرب على جبهته ويعصب عليها يتذكر. فقال: إنكم تحدثون يعني تتكلمون وتقولون أني أكذب على رسول الله. بدأ القيل والقال لما روى أبا هريرة حافظ وروى من الأحاديث الشيء الكثير ما لم يروه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا يوجد أحد من الصحابة كان يجاري أبا هريرة إلا شاب واحد، ذلكم الشاب عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب. عبد الله بن عمرو بن العاص يدون ما سمعه من رسول الله، أما أبو هريرة يحفظ. النبي دعا، كان في مجلس قال: من يبسط رداءه وأدعو الله له. أبو هريرة على طول بسط الرداء، يسجل. دعا النبي له، أعاد الرداء على صدره، نالته بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ينكر على من ينكر عليه، وقد بدأ الحديث من ذلك الوقت. إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل أنا، ألا انتبهوا، إني سمعت أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. إذا انقطع شسع أحدكم، الشسع في النعل، النعل ما بين الإصبعين يوجد سير، هذا السير يسمى شسع، حبل سير، ليس موضع الإصبع نفسه، ما بين الإصبعين يوجد كحبل جلد شيء بين الإصبعين، إذا قطع شسع أحدكم طبعا لا يمكن أن يمشي به، فلا يمشي في النعل الأخرى حتى يصلح الأولى، بمعنى الحديث الأول. وله حديث آخر: ليسأل أحدكم ربه، ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله. إذا انقطع شسع نعلك ارفع يديك يا رب أصلح لي شسع نعلي، فإن الله تعالى معطاء، وإن الله تعالى يده سحاء، وإن الله تعالى لا يعجزه شيء. إذا انقطع حتى شسع النعل، حبل النعل، الشيء البسيط الخفيف هذا، اقرع باب الله وسل الله، وسل الله جل وعلا أن يصلح لك شسع نعلك، بمعنى أنك لا تستحقرن شيئا ولا تستعظمن شيئا تطلبه من ربك جل وعلا، فإن الرب جل وعلا الذي يجيب دعاء من دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. يا أخي ما مضت لك حاجة أردتها واحتجت إليها وقرعت بابه فحقق الله تعالى لك سؤلك؟ بلى والله، كم من المطالب ومن الحاجات ومن الأمور التي تحل بالمرء، فإذا لهمت واسودت وإذا عظم الأمر ورفعت يديك، لكن بشرط، نحن نرفع يدينا يا الله يا الله يا الله، والقلب بعيد، والقلب حاقد، والقلب حاسد، والقلب مظلم، حتى لا يستجيب الله دعاء من يدعو على غيره في ظلم، ما يستجيب ظلم، لكن لا، القلب أبيض ناصع نظيف مؤمل في الله تماما، عالما بأن الله تعالى هو المعطي والمانع والدافع والواهب والرزاق، هو الذي قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، يعني الجن والإنس، منذ أن خلق الله الجن والإنس إلى اليوم قاموا على صعيد واحد، وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص من ملكي إلا كما ينقص المخيط، المخيط إذا وضعته في البحر في المحيط الأطلسي أو المحيط الهادي، إيش ينقص من المحيط؟ لا ينقص من المحيط شيء. إذن ألظ على الله، اقرع باب الله، التجي إلى الله، سل الله، فإن الله تعالى والله يعطي، والله يعطي ويغضب إذا كان العبد لا يسأله. واجعل ديدنك مع الله تبارك وتعالى دائما وأبدا حتى شسع النعل إذا انقطع، فسل الله. ولذا قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولعلك بلغتك قصة الذي أقسم على الرب، قريبته كسرت ثنية، أرادوا أن يقتصوا منها، قال والله ما تكسر ثنية الربيع.